بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 36 بعد 300. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب النزول بين عرفة وجمع. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أفاض من عرفة مال إلى الشعب فقضى حاجته فتوضأ، فقلت يا رسول الله أتصلي؟ فقال: الصلاة أمامك. هنا كما نرى أن البخاري جزاه الله خيرا ورحمه الله تعالى يورد لنا تفاصيل سير حجة النبي عليه الصلاة والسلام، يريدها بدقائقها ويذكرها بترتيباتها كما جرت مع النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كما يمكن أن نقال اليوم خط سير الرحلة النبوية ذكرها البخاري بترتيبها ودقائقها وتفاصيلها. فالباب الذي قبله قال باب السير إذا دفع من عرفة، تكلم ذكر الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفة كان يمشي العنق، نعم، فإذا وجد فجوة نص، يعني كان لا يسرع إلا إذا وجد فسحة. الآن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يدخل إلى مزدلفة وهو في طريقه إليها نزل في مكان ذكره الصحابة ونقله الرواة وأثبته البخاري، فيقول هذا الحديث الذي رواه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، وأسامة كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يروي هذا الحديث وقد شاهده وعاينه وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أفاض من عرفة، هنا حيث بمعنى حين، وهنالك بعض الروايات حين أفاض، لأن حيث للمكان وحين للزمان، فحيث هنا بمعنى حين، حين أفاض من عرفة مال إلى الشعب، يعني إلى مكان نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته ثم توضأ. فلما توضأ قال له أسامة رضي الله عنه: أتصلي؟ فقال: الصلاة أمامك، يعني موضع الصلاة أمامك أو وقت الصلاة أمامك، إما الصلاة أمامك مكانا أو زمانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء في المزدلفة، وهذا ما سيذكره الإمام البخاري في وقته، يعني حسب ترتيب رحلة النبي صلى الله عليه وسلم أو حسب ترتيب حجة النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هنا روى البخاري بعد هذا الحديث حديثا آخر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وعبد الله بن عمر كان شديد التقفي للنبي عليه الصلاة والسلام، كان يقتفي أثره ولو في المسائل التي لا علاقة لها بالمناسك. فانظروا ماذا قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع قال: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بجمع، جمع هي مزدلفة نفسها تسمى جمعا، غير أنه يمر بالشعب الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل فينتفض ويتوضأ ولا يصلي حتى يصلي بجمع. فإذا حتى هذه المسألة الشخصية، نعم يعني النبي عليه الصلاة والسلام اضطر إلى أن يبول في هذا المكان، فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم بال وتوضأ ثم مضى إلى أن وصل إلى المزدلفة. ابن عمر فعل مثله، دخل في هذا الشعب فتوضأ ولم يصلي وتابع مسيره حتى صلى المغرب والعشاء بجمع، يعني في المزدلفة. طبعا تسمى جمعا لأن الناس يجتمعون فيها. والآن سنذكر حين يأتي باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة معنى تسمية أو لما سميت المزدلفة، لكن هنا سميت جمعا لأن الناس يجتمعون فيها كذلك بعد أن كانوا مجتمعين في عرفة، يجتمعون ويبيتون فيها. هنا ابن عمر رضي الله عنه يعني حين كان يدخل الشعب يتوضأ ويمضي، الذي يقرأ الحديث وحده يقول هذا لا شك بأنه اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام واقتفاء لأثره، اقتفاء تاما. لكن هنالك مسألة أخرى كان سيدنا ابن عمر رضي الله عنه يريد أن يعني يؤكدها، ذكر الحافظ ابن حجر، وهو أن بعض الأمراء كانوا يصلون في هذا الموضع في هذا الشعب، فابن عمر كان يريهم أن الصلاة ينبغي أن تكون أين؟ في المزدلفة. فكان يدخل يبول ويتوضأ ثم ينطلق. لذلك يقال بأن عكرمة مولى ابن عباس كان يعتب على الناس الذين يصلون في هذا المكان، فقال لهم اتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم مبالا واتخذتموه مصلى، يعني كان ينبغي أن تفعلوا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان سيدنا ابن عمر يحرص على هذه القضية ليبين لهم أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما صلى أين؟ في المزدلفة. نعم. ثم يذكر البخاري حديثا بإسناد آخر إلى أسامة بن زيد، هو يؤدي نفس المعنى الذي ذكرته لكم في هذه الأحاديث، فلا حاجة إلى قراءته، وننتقل إلى الباب الذي بعده، إلا أنه يعني لا مانع أن نقرأ جملة في الحديث. يقول أسامة بن زيد رضي الله عنه ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة، هذه الرواية فيها تعيين مكان الشعب. الرواية الأولى قال مال إلى الشعب فقضى حاجته، لم يذكر فيها موطن وموضع هذا الشعب، أما هنا فيه تفصيل. قال فلما بلغ الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة، يعني قبل المزدلفة، أناخ فبال. هنا كذلك مسألة ثانية، يقول ثم جاء فصببت عليه الوضوء، الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، فتوضأ وضوءا خفيفا. فهنا كلمة وضوءا خفيفا قال العلماء معناها أنه خفف استعمال الماء، لم يستعمل الماء كعادته. نعم. أو لعله المراد وضوءا خفيفا يعني توضأ مرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مرة ومرتين مرتين وثلاث مرات. هنا النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا خفيفا، لم يكثر استعمال الماء ولا عدد المرات التي كان يفعلها في غير أحوال. نعم. إذن هاتان العبارتان فيهما توضيح لبعض هذه المسائل. طبعا قال له بعد أن توضأ الصلاة يا رسول الله، قال الصلاة أمامك فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى، ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع. هنا يتكلم مسألة ثانية أسامة بن زيد، بأنه صبيحة المزدلفة حينما كان الانطلاق إلى منى، من الذي كان ردف رسول الله؟ الفضل بن عباس. يعني نزل أسامة بن زيد وركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس رضي الله عنه. فسألوا لأسامة ماذا فعلت؟ قال انطلقت أنا في سباق قريش على رجلي، فمشي في يعني مهرولا حتى يصل إلى منى. نعم. ثم يقول قال كريب فأخبرني عبد الله بن عباس عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة، يعني جمرة العقبة التي عندها يبدأ التكبير. إذن هذه بعض الزيادات في الرواية وقفنا عندها. الآن نأتي إلى الباب الذي بعده. قال باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالصوت. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا إبراهيم بن سويد قال حدثني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب قال أخبرني سعيد بن جبير مولى والبة الكوفي قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. هنا كذلك قضية هامة جدا نفهمها من هذا الحديث العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام وقد سار وسار الصحابة وراءه، نعم، سمع وراءه زجرا يعني صياحا شديدا وضربا للإبل، ويريدون الإسراع في سيرهم من عرفة إلى مزدلفة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار إليهم بصوته لينتبهوا وقال أيها الناس عليكم بالسكينة، يعني أن تسيروا سيرا رفيقا هينا، عليكم بالرفق في السير وترك المزاحمة، فإن البر ليس بالإيضاع، يعني التقرب إلى الله عز وجل ليس بالإسراع والعدو الشديد الذي يتسبب منه الإيذاء للناس ومزاحمتهم وقد يسبب آلاما لهم. هذه القضية أيها الإخوة الكرام تبين أن الإنسان في تعبده وهو أثناء العبادة في غمرة العبادة يجب أن يلاحظ غيره ويجب أن يراعي مشاعر غيره وظروفه. يعني والله من أجل أن تنفر بسرعة مشيت كالسهم بين الناس، فأنا كنا نرى وأكرمنا الله بالحج هذا العام، فبعض الناس يسرع سرعة يرمي هذا يمينا وهذا يسارا، المهم هو يصل. هذا ليس سديدا وليس طاعة ولا عبادة، خرجت من كونها طاعة إلى كونها إيذاء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة رائعة جميلة، قال عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع، مو ظن التقرب إلى الله، المهم تستعجل ومسائل على حدا حواليك، أنت في غمرة عبادتك يجب أن لا تؤذي أحدا وأن تلاحظ غيرك. حتى النبي نفسه صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الحديث في الدرس الماضي كان يمشي العنق، يعني سير طبيعي، متى كان يسرع؟ إذا وجد فسحة فقط. إذا كان يسرع حيث يسوغ له الإسراع، وهذا ما أمر به الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أو أمر به من كان يسرع ويعدو عدوا شديدا. قال عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع. هذا كنا نرى أحيانا الناس تقبل على الصلاة عند الأذان أو قبل الأذان بقليل بده يلحق الصف الأول، فمن أجل أن يلحق الصف الأول ماذا يفعل؟ كذلك يمشي بسرعة وبإزعاج ويخترق الناس ويدفعهم عن طريقه إلى أن يصل. هنا يقال له عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، مو بالإسراع والعدو الشديد. لا تتقرب بذلك إلى الله ولو صلت لأول صف. على فرض وصلت للصف الأول وقد أوقعت بالناس هذه الإيلامات والإزعاجات فلم تلحق فضيلة الصف الأول، لأنك لم تصل إليه بالطريقة التي أمرك بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن تأتي إليه بالسكينة والتؤدة. وهذا وارد في أحاديث بأن الإنسان ما دام آتيا إلى الصلاة فهو في صلاة، فعليه أن يكون متأدبا بآدابها. هذا الكلام رائع جدا كما قلت لكم، ويدل على أن الإنسان وهو في غمرة العبادة لا يكون أنانيا جدا، يريد نفسه فقط، مهم أنا أصل وغيري نصل ولا عمره ما يصل، لا، يلاحظ غيره ويلاحظ أحوال غيره. ولذلك قمة الذوق الإنساني هي في التوجيهات النبوية، سبحان الله. قمة الأدب، قمة الرفق واللين، نعم، والإحساس بالآخرين موجودة أين؟ في توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام. وأين؟ في جميع الأحكام وفي جميع التوجيهات وفي صلب العبادات، نعم. أما واحد اتاخذ وما عاد عرف شو صار معه، وضرب هذا وقتل هذا ومشان بده يصل للصف أو بده يعني أثناء الطواف أو غير ذلك، هذا ليس عبادة ولا طاعة. من هنا يقال بأنه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، هذا الخليفة الراشد، خطب في عرفة خطبة جميلة جدا، جاء فيها قال لهم: ليس السابق من سبق بعيره وفرسه، إنما السابق من غفر له. هذا فهم يعني مقاصد النبي عليه الصلاة والسلام. ليس السابق بقى بعيره وفرسه، إنما السابق من غفر له. فهذا الذي هو سبق من غفر الله تعالى له ذنوبه، نعم. ونسأل الله أن يغفر ذنوبنا جميعا بإذن الله تعالى. هون في يعني بعض الكلمات ممكن أن تقال في هذه المسألة. بعض الحجاج بيقول لك الحمد لله الله يسر لنا نفرة من على مزدلفة، وبعدين لبينا وصلنا بكير لمنازلنا إلى آخره، وهذا إن شاء الله من علامات القبول. شو عرفك من علامات القبول؟ يعني الله يسر لك نعمة، الله يسر لك معنى ذلك اللي يحبسه في الطريق يعني مو مقبولين، ويلي وقفت فيهم الباصات معناتها دول مردودين. فهنالك بعض أحيانا قرائن مصحيحة ويحتكم إليها وليست صحيحة، فيجب نحن أن نتنبه لهذه المسألة. وأنا بقول أنا مثلا إذا طف الطواف هين لين فرضا بوقت ما في ازدحام واكتظاظ شديد، أنا بقول والله اللي طافوا بالازدحام الشديد الله يهنيهم، لأنه جهودهم أو ثوابهم أكبر، لأنه تحملوا مشقة أكبر. صح أنا قد كون ضعيف ما بتحمل هالمشقة وتيسرت لي أنه ما كون، بس مو معنى ذلك بفرح وبدون هدنك أمورهم يعني معسرة كانت، الله أعلم شو في بحجتهم. نعم، هذا كله غلط وكله مثل ما أن يتداوله الناس فيما بينهم وليس له أساس من الصحة. هذا كله فهمناه من كلام النبي أولا صلى الله عليه وسلم: ليس البر بالإيضاع، مو تتقرب إلى الله، يعني مو يلي وصل لبيته مثلا الساعة قبل الفجر هذا أفضل عند الله من اللي يوصل لبيته بعد الفجر. ليس البر بالإيضاع، وهذا اللي فهمه سيدنا عمر ابن عبد العزيز، قال ليس السابق الذي سبق فرسه وبعيره. نحن اليوم الذي سبق الحافلة اللي ماشي فيه أو القافلة أو الباص، نعم، مو هذا السابق، السابق من غفر له. هذه هي القواعد التي يحتكم إليها ويرجع إليها. اللهم يعني اجعلنا من السابقين السابقين الذين غفرت ذنوبهم يا رب العالمين. طبعا بعض العلماء قال إن النبي عليه الصلاة والسلام من جملة الحكم التي من أجلها نهاهم عن الإسراع قال لكي لا يجحفوا بأنفسهم، يعني يشقوا على أنفسهم والطريق طويل، يعني يحتاج إلى أن يحافظوا على قوتهم ونشاطهم ليؤدوا جميع الأعمال بقوة ونشاط، وهذا قاله المهلب أحد شراح الحديث. نعم، الآن البخاري لما ذكر كلمة الإيضاع ومعناتها السير السريع، دائما البخاري من عادته أنه إذا جاء في الحديث لفظة في منا لفظة قرآنية يأتي باللفظة القرآنية، فقال أوضعوا أسرعوا خلالكم، يعني من التخلل بينكم. طبعا يشير إلى أي آية؟ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. فلما جاء في الحديث لفظ الإيضاع فورا البخاري أتى بالكلمة القرآنية المناسبة وهي لأوضعوا خلالكم، يعني أسرعوا فيكم بالشر والفساد والنميمة، ولذلك قال من التخلل بينكم. وأتى الآن لما ذكر كلمة التخلل جاء بكلمة قرآنية كذلك لها علاقة بالموضوع، فقال وفجرنا خلالهما نهرا، يعني بينهما. هذا استطراد من الإمام البخاري أن يأتي باللفظة القرآنية المناسبة أو الموافقة للفظة الحديث. الآن نأتي إلى الباب الذي بعده. إذن هذا باب أمر النبي بالسكينة، يجب أن نعرف ما فيه من فوائد كثيرة جدا وجليلة ولها أثر كبير في حياتنا وفي واقعنا وأثناء يعني قيامنا بالعبادات. باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن موسى بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل الشعب فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت له الصلاة؟ فقال الصلاة أمامك. فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصلي بينهما. شو سبحان الله الإمام بخاري دقة ترتيبه للأحاديث. هذا حديث أسامة بن زيد كم مرة كرروا؟ هي ثالث مرة هون بين باب نزول عرفة وهذا الباب، لكن أتى في كل باب بالألفاظ التي توافق الباب تماما. هناك نعم لما لم يتكلم عن الصلاة بين في المزدلفة عن جمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة، ماذا فعل؟ أتى فقط بالرواية التي قال فيها فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا فقلت الصلاة؟ قال الصلاة أمامك. الآن انتبهوا كيف بهذه الرواية أتى بالرواية التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ذكر أنه لم يسبغ الوضوء، فقلت له الصلاة؟ قال الصلاة أمامك. فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب. إذن هنا الرواية المطولة اللي فيها إسباغ الوضوء وفيها الصلاة ذكرها في هذا الموطن، مع أنه كان ممكن نذكرها فيما سبق، لكن هذه براعة الإمام البخاري. انتبهوا إلى أخواني، ينتقي الرواية المناسبة للباب الذي ذكره، مع أن الروايات متقاربة سبحان الله، فلكن يذكر الرواية اللي فيها تفصيلات تناسب الباب الذي ذكره. دائما احنا بنأكد عليه الموضوع حتى نعرف قيمة البخاري وأهميته وعظمة البخاري. إيه نعم، البخاري الحقيقة أول صحيح وأقوى صحيح، ما إجا بعد منه أصح منه على الإطلاق. هنا الشاهد في الحديث أيها الإخوة حين قال أسامة فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله. يشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ به لما وصل إلى المزدلفة أنه صلى، يعني قبل أن ينيخ الناس يعني أبعرتهم وقبل أن يحطوا رحالهم، أول أمر فعله النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل مزدلفة توضأ وصلى على الفور، قال ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، يعني تركنوا وضعوا رحالهم، نعم، ثم أقيمت الصلاة فصلى يعني صلاة العشاء. من هنا قال العلماء سئل مالك عمن أتى مزدلفة أيبدأ بالصلاة أو يحط رحلة ماذا يفعل؟ فقال إن كان خفيفا فلا بأس، يعني شنتاي شنتايتين وضعهم ما في طولة بيضع، وإن كانت المحامل والزوامل يعني عنده زاملة فيها متاع وفيها حمولات كثيرة فالأولى أن يبدأ بالصلاة. قال فليبدأ بالصلاة ثم يحط بعد ذلك رحله. نعم، طبعا العلماء قالوا له أن يحط رحله قبل الصلاة، ليس حراما ولا ممنوعا، ولكن الأفضل أن يفعل كما فعل النبي عليه السلام، يصلي ثم يحط رحله بعد ذلك. لذلك قال فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره. طبعا صلى المغرب أناخ كل إنسان بعيره، نعم، اطمأنوا في مجالسهم الآن، ثم أقيمت الصلاة فصلى صلاة العشاء. لذلك قال العلماء، يعني سئل أحد الفقهاء أيتعشى قبل أن يصلي المغرب؟ قد يكون بنفرته من عرفة لمزدلفة جاع حتى وصل إلى مزدلفة، أيتعشى قبل أن يصلي المغرب؟ قال لا يتعشى قبل أن يصلي المغرب وإن كان العشاء خفيفا. نعم، فليصلي المغرب ثم يتعشى قبل أن يصلي العشاء إن كان عشاؤه خفيفا، وإن كان عشاء يعني من عشوات أبو ياسين الله أعلم شو كذا، فحينئذ قال يصلي العشاء إن كان في عشائه طول، يصلي العشاء ثم بعد ذلك يأتي إلى عشائه. إذن هنا الفائدة الفقهية من هذا الباب هو أن السنة للحاج أن يجمع بمزدلفة المغرب والعشاء، وهذا إجماع، لأنه هذه الرواية التي بيّنت هذا الأمر، وليست هنالك رواية أخرى يعني تبين أن هنالك صلاة قبل الوصول إلى المزدلفة. لذلك عكرمة نعى على الذين كانوا يصلون في الشعب قبل أن يصلوا إلى المزدلفة. هنا بعض العلماء، طيب لو أن إنسانا اضطر أن يصلي قبل وصول المزدلفة ماذا يفعل؟ لو صلى المغرب والعشاء في الطريق أجزأت صلاته أم لا؟ هنالك قولان، في من يقول من الفقهاء لو صلى قبل المزدلفة يعيدها بعد أن يصل إلى مزدلفة، وهنالك بعض الفقهاء يقول إن صلى قبل مزدلفة فلا مانع خاصة إن كان بعذر. وفعلا هلأ اليوم وقتنا الحاضر قد يكون هنالك أعذار تؤدي إلى هذا، نعم، وهذا جرى معنا، يعني مثلا ما كنا نصل لمزدلفة وبيننا وبيننا وصارت ساعة 2 بالليل فخفنا أصلا أن يفوتنا ذلك لولا أن تداركنا يعني الرحمة الإلهية، فنزلنا وصلينا المغرب والعشاء، لأنه العبرة بالصلاة، أن تصليها، وإلا مو بالضرورة تروح عليه، يعني ننتظر لحتى في بعض ناس فاتتهم مزدلفة من شدة الازدحام، يعني 3.5 مليون تقريبا. فلذلك كان في بعض الشوارع اللي وقف فيها السير وقوف تام. نعم، فحينئذ لا مانع أن يصلي قبل وصوله إلى مزدلفة خشية أن تفوت الصلاة. نعم، ومن هنا بعض الفقهاء قال لابد أن يصلي في مزدلفة، بعض الفقهاء قال لا مانع من أن يصلي خارج مزدلفة المغرب والعشاء، لأن الصلاة في ذاتها أهم، يعني خشية أن يضيعها قبل أن يصل إلى المزدلفة. طيب، الباب الذي بعده قال: باب من جمع بينهما ولم يتطوع. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما. نعم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما جمع بين المغرب والعشاء قال كل واحدة منهما بإقامة، أقام للمغرب ثم أقام للعشاء، ولم يسبح بينهما، يعني لم يتنفل بينهما. والنافلة تسمى السبحة لأن فيها، يعني من جملة المعاني فيها التسبيح، فالسبحة النافلة. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى المغرب فورا أقام الصلاة وصلى العشاء، فلا تنفل بينهما، قال ولا على إثر كل واحدة منهما، يعني ولا صلى بعد العشاء على الفور صلاة سنة العشاء. لكن شوفوا حيجي معنا حديث هلأ بعد قليل أنه ابن مسعود فعل غير ذلك، والآن سيرد معنا هذا. لكن نقف عند هذا الحديث، اتفق العلماء على ترك التطوع بين الصلاتين اللتين يجمع بينهما بين المغرب والعشاء. طيب، لأن التطوع بين المغرب والعشاء يعني صلاة تطوع، بعض الفقهاء قالوا يبطل الجمع، يعني أصل الجمع أن لا يكون بينهما فاصل من نافلة، وخاصة جمع التقديم. قالوا أما جمع التأخير قال لا يبطل فعل التطوع في الراجح عند الإمام أحمد وعند الإمام الشافعي. ليه؟ لأنه أصلا فعل التأخير أنت أخرت الأولى إلى الثانية، فصارت الثانية أصلا في وقتها. نعم، أما بالتقديم تقدم الأولى إلى الثانية إلى وقت الأولى، فلا ينبغي أن تفصل بينهما بنافلة. على كل هذا الموضوع يعني يحتاج إلى وقفة أخرى نقف عندها فيما بعد إن شاء الله تعالى. المهم أن البخاري يريد أن يقول: باب من جمع بينهما ولم يتطوع، أقام صلاة المغرب ثم بعد ذلك صلاة العشاء. لذلك البخاري ذكر الحديث الثاني، قال حدثنا خالد بن مخرد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني عدي بن ثابت قال حدثني عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثني أبو أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة. طبعا هنا قلت إنه ليش سميت المزدلفة؟ سميت المزدلفة لاقتراب الناس إلى منى، لأن منى فيها أعمال الحج، فيها الرمي وفيها الحلق وفيها النحر، فلما اقتربوا من منى سميت مزدلفة لأن ازدلف بمعنى اقترب. هنالك معنى آخر لازدلفة أو مزدلفة هي الجمع، ولذلك تقال جمع، سميت جمعا. فيقال عن الاجتماع الازدلاف، ومنه قوله سبحانه وتعالى وأزلفنا ثم الآخرين، يعني جمعناهم ليدخلوا في البحر. وقيل قربناهم من الهلاك. فإذا مزدلفة لها معنيان، معنى التقريب ومعنى الجمع. هناك معنى آخر قالوا الزلفة من القربة، فهنا لما سميت مزدلفة لأنهم اقتربوا في طاعتهم من الله أكثر بعد أن غفرت ذنوبهم. الحديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحاج ينزل من عرفة وقد غفرت ذنوبه، فأتى إلى مزدلفة صار في طاعته في قربة من الله سبحانه وتعالى. وفي قول كذلك آخر لو عرفته يعني لا مانع، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. الزلف هي الوقت، طائفة من الوقت أول الليل، فسميت مزدلفة لأن الناس يأتونها في أول الليل. هذه أقوال يعني في معنى هذه الكلمة، وكما يعني نقول دائما ليس هنالك مانع من أن يكون المراد بهذه الكلمة هذه المعاني كلها. نعم. الآن الباب الذي بعده قال باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما. شوفوا هذه القضية بالذات فيها أقوال عديدة وفيها روايات عديدة وكل صحيحة سبحان الله. الآن مر معنا روايات ومرت أشرنا إلى رواية حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن أذانا واحدا وأقام لكل صلاة إقامة. الآن أذن وأقام لكل واحدة منهما، من فعل هذا؟ عبد الله بن مسعود. اقرأوا هذا الحديث. يقول البخاري حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول حج عبد الله رضي الله عنه فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك، فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى ثم أمر أرى فأذن وأقام. قال عمر لا أعلم الشك إلا من زهير. ثم صلى العشاء ركعتين، فلما طلع الفجر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله هما صلاتان تحولان عن وقتهما، صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة والفجر حين يبزغ الفجر. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، يعني يفعل تأخير الصلاة. نعم. هنا عبد الله بن مسعود ماذا فعل حين وصل إلى المزدلفة؟ قال وصل المزدلفة حين الأذان بالعتمة، يعني حين الأذان بالعشاء أو قريبا من ذلك، فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب ثم صلى بعدها ركعتين، يعني صلى سنة المغرب. ليه؟ لأنه هذا الجمع جمع إيه؟ تأخير، صار العشاء في وقتها. نعم. مو هيك فقط، ثم دعا بعشائه فتعشى ثم أمر رجلا يقول أرى فأذن وأقام. يعني كلمة أرى أظن، هذا الشك مين اللي قاله؟ يعني أرى يعني أظن أنه أذن وأقام. الرواية يقول عمر بن خالد هذا الشك من زهير، زهير بن معاوية شيخ عمر بن خالد. نعم. ثم صلى العشاء ركعتين، فلما طلع الفجر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. فإذا هنا في هذا الحديث مشروعية الأذان والإقامة لكل صلاة. سبحان الله. حديث جابر بن عبد الله مشروعية أذان واحد وإقامتين. هنالك حديث مر معنا لأسامة بن زيد فيه فأقام المغرب ثم أقام العشاء، فيه فقط إقامة للمغرب وإقامة للعشاء. لذلك هذا الموضوع بالذات صار فيه عدة أقوال، وكل قول له حديث من الأحاديث. قول أذان وإقامة لكل صلاة هو حديث مين؟ ابن مسعود. قول أذان وإقامتين هو حديث جابر ابن عبد الله. حديث إقامة إقامة فقط هو حديث أسامة ابن زيد. إقامة إقامة. قالوا هون في مسألة أنه العجيب أنه هذا حديث حديث ابن مسعود، وابن مسعود مين كان يأخذ بأقواله من الفقهاء أكثر من غيرهم؟ كوفيون. مين كوفيون؟ يعني أبو حنيفة وأصحابه والنخعي وكذا. هؤلاء الكوفيون نعم، يقول ابن عبد البر: أعجب أنا من الكوفيين حيث أخذوا بما رواه أهل المدينة وتركوا حديث ابن مسعود مع أنهم لا يعدلون به أحدا. يعني حديث ابن مسعود أذان وإقامة لكل صلاة، هن أخذوا بحديث جابر أذان واحد وإقامتين. ليه؟ لأنه ولو روى ابن مسعود هذا الحديث، هنالك حديث جابر فأخذوا بحديث جابر. إيه نعم. الإمام مالك الله يرضى عنه هو عنده حديث أهل المدينة تبع حديث جابر، أخذ بحديث ابن مسعود، يعني صار في تقاطع. نعم. لذلك عند الإمام مالك فعلا لازم يكون أذانين وإقامتين. عند الشافعية أذان وإقامة إقامة لكل صلاة. في أقوال عند الإمام أحمد إقامة إقامة فقط. كل يعني عملوا بهذه الأحاديث كلها. لذلك قالوا ملخص المسألة بأنه في ستة أقوال في هذه المسائل. هذه بعضها التي ذكرتها لكم: إقامتين بلا أذان، إقامة واحدة في الأولى فقط بدون إقامة للثانية، أذان واحد وإقامتين، أذان وإقامة للأولى فقط، أذانين وإقامتين، وهو قول مالك والعمدة في هذا الحديث. لذلك قالوا الإمام مالك أخذ بحديث ابن مسعود مع أنه ليس مرفوعا، يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هو أذن أو أمر أن يؤذن لكل صلاة. حديث جابر في مسلم أمر أن يؤذن للأولى ثم أقام لكل صلاة. ابن مسعود أذن لكل صلاة. فقالك مع أن كونه ليس مرفوعا ومع كونه لم يرويه مالك ومع ذلك عمل به. لماذا؟ قال لأن عمر صنع مثله، عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كذلك صنع مثل هذا. طبعا في هنالك تفسيرات ما بدنا نتعرض لها كثير، ليش عمر فعل هذا؟ قال لعله فعل هذا لأنه لما صلى المغرب وصار في فسحة الناس تفرقوا وابتعدوا، فأذن مرة ثانية حتى يعيد تجميع الناس. على كل إخواني هذا يدل على هذه الرحابة وهذه السعة، وحسب الحال يمكن أن الإنسان قد يكون وصل لمزدلفة مستعجل جدا أو متضايق أو كذا، ممكن يأذن مرة واحدة ويقيم لكل صلاة، ممكن يقيم فورا لكل صلاة حسب الظروف. سبحان الله، كأنه هذه الروايات العديدة وكلها صحيحة، كلها في البخاري وفي صحيح مسلم. كل إنسان يأخذ على حسب الحال التي يكون عليها وتناسبه، وبيكون قد عمل بالسنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. في مسألة أقف عندها قبل أن أنهي، لما قال هذاني، شو قال الإمام ابن مسعود؟ هما صلاتان تحولان عن وقتهما، صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة، والفجر حين يبزغ الفجر. هون المراد يحولان عن وقتهما المعتاد. بالنسبة للمغرب صارت في مزدلفة، تحولت عن وقتها لأنها جمعت. أما الفجر المراد بتحويلها عن وقت المعتاد، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يأذن الفجر يا بلال يؤذنه بالصلاة فيصلي سنة الفجر في بيته صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يخرج لإقامة، ففي مسافة بين الأذان وبين صلاة الفجر. بالنسبة لمزدلفة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر بعد الأذان، السنة ثم الفجر فورا. لذلك هو المراد حولت عن وقتها، يعني المعتاد المستحب هنا، يعني كان النبي أكثر تبكيرا في صلاة الفجر في أي يوم؟ في يوم المزدلفة. هذه بعض يعني المسائل الرئيسية. في عنا بعض معلومات أخرى ممكن أن نقولها في وقت آخر، لأنه اليوم يعني لا. قالوا رأيت النبي يفعله تأخير الصلاة، رأيت النبي يفعله هو تأخير هاتين الصلاتين. نعم، في كلام أقوله فيما بعد إن شاء الله، أنه حجة الذين قالوا لا يجمع إلا في مزدلفة وفي عرفة، حجتهم هذا الحديث، حجتهم هذا الحديث. أين؟ قال عبد الله هما صلاتان تحولان عن وقتهما، كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. أخذوا من كلمة ابن مسعود إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الصلاة، يعني المغرب والعشاء، إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. قالوا معناته ما في جمع إلا في عرفة وفي مزدلفة، أخذوها من هذا الكلام. طبعا في هنالك ردود على هذا الكلام من نقوله فيما بعد، بس حبيت أشير إلى هذه القضية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.